لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أصدقاء مربع الرائعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع من قناة شباك. معكم من حاتم النجار، كل خميس ضيف جديد نبحث معه قصص جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمع معنا اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيشوا اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. ضيفنا اليوم هو محمد عبد اللطيف. لمحمد رحلة فكرية متنوعة انتقل فيها بين مراحل متعددة، من التشدد كما يسميه للصوفية للعدمية وقربه من الانتحار، حتى أصيب باكتئاب حاد ونوبات هلع مستمرة. بعدها وجد المنقذ، المنقذ اللي أخرجه من كل هذا، معلم أعطاه الطريق إلى الحكمة، إلى فهم سنن الكون، وإلى فهم نفسه. يقول محمد بعد هذه التجربة أنه وجد معنى حياته. أتمنى أن يعجبكم هذا اللقاء، استمتعوا يا رفاق. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا،
حياك الله.
الله يحييك يبقيك.
عندك بودكاست ورقة بيضاء؟
أي.
الآن جاي تستضف بودكاست آخر،
شعور غريب.
أنت تحت المجهر بدل تكون أنت ملك المايك.
والله شوف، هو شعور غريب بس يا أخي ما شاء الله الواحد يرتاح لك، سبحان الله. يعني من يوم ما قابلتك في رحلة الطائف قلت سبحان الله، العادم ده له كده، في له شيء لله كده، طاقة نظيفة على قولتهم.
آه. طيب الحمد لله، الحمد لله. جميلة والله كانت رحلة الطائف.
والله إيوه، يعني أول مرة أشوف الطائف بالطريقة دي، بالرغم من أنه الوالد أصلا مولود في الطائف.
نفس الشيء، أنا جدي الله يرحمه، أبوي مولود في الطائف، وكل أعمامي في الطائف، جدي الله يرحمه كان عايش طول عمره في الطائف، كنا نروح الطائف كل عيد كل صيف. بس لما رحناها في الرحلة اللي تعرفنا بتعرف عليك فيها بعين السائح، كانت تجربة جميلة. يعني كانت
بالضبط، أنا أول مرة أدخل قصر الكاتب، أول مرة أشوف المسجد اللي رحناه، مسجد القنطرة أعتقد كان اسمه. لا كانت تجربة حلوة.
الوعبة،
الوعبة ترى أنا أول مرة أروح الوعبة، ترى التدرج الملح مع الرملة، مع كانت حلوة. وغير كده أنا سويت تأمل في الحافة، أنا ما نزلت معاكم طبعا شايف، بس التأمل كان عجيب. يعني كان هواء نظيف، هدوء، ما في تلوث، السماء صافية، فكانت تجربة حلوة.
الهدوء غريب لما تسكت كذا ما تتحرك، يعني من كثر الهدوء أصلا تسمع خطواتك عالي، يعني صوت الرجل وصوت الملابس، لما توقف ولا شيء
ولا شيء،
حس إنه المدى واسع بس ما في صوت.
أيوه
مرة كانت تجربة عظيمة.
لا رهيبة كانت.
سافروا يا شباب، وبعدين تتعرف على ناس رهيبين.
الله يسعدك. شرواك
شرواك الطيب. فيعني سافروا، يلا سافروا سافروا شباب سافروا. وفعلا يعني احنا في جدة واهلنا من الطائف ونروح نجي الطائف دائما، فسافروا حولكم، سافروا في مدنكم حتى.
شوف انا احلى شيء في التجربة هذا ما حد داري عنه، لما طلع الطريق الهدى قلت خليني اجرب السيارة وقتها، وكان معايا يوسف. فالآدمي صار مفجوع وانا عارف قاعد اقص الطريق واقص الخط وصوت الكفرات فكان حماس. انا مره احب كده اخذ السياره كده واروح لفطرق جديده كده وطرق وعره
حماس.
اي
جميل والله، ساعة مباركة. اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا.
سافروا شباب سافروا. محمد عبد اللطيف،
حياك الله. ذلك الله يحييك.
اوصف لي تنقلاتك الفكريه ابتداء من متوسط ثانوي، كيف كنت في الفترة هذيك؟
من متوسط وثانوي؟
أيوه.
والله شوف أنا أعتقد رحلتي ابتدت من الابتدائية. يعني كان في تغير جذري غريب. أول شيء ما شاء الله عيلة أمي وعيلة الوالد فنية، يعني خلاني كلهم يدق عود، وكنت كده أحب أقعد أشوف خالي الله يرحمه هو يدق العود ويغني الأغاني القديمة حقت التراثية. عمتي تصير الفنانة ابتسام لطفي، ويعني كنت عايش الجو، يعني أحب أسمع الطرب، أحب أسمع العود، أحب أسمع طبعا لما تسمع العود تسجيل غير لما تسمع قدامك، وصوت الريشة وهي بسوي تك تك في صوت الأصابع وهي بتمشي على الرقبة. وقتها الوالد فكر فكرة، قال أنا خليني أدخل ولدي مدارس تحفيظ القرآن الكريم. وكانت ترى خطوة ممتازة جدا، يعني أنا خرجت من مرحلة الابتدائية حافظ نصف القرآن الكريم من سورة الناس لسورة الكهف، والشيء ده الحمد لله أثر فيه إلى الآن كمخارج صوت، كتجويد، كحفظ للقرآن، كتمعن للمعاني. ولكن في تلك الفترة كان في نوع من التشدد، يعني أنا كنت أروح المدرسة وكان الوالد يدخن، فكنت أقول لأبويا وقفني. تخيل يعني كان عمري أول ابتدائي تاني ابتدائي، أقول أبويا بعد عشان الناس لا يشوفوك أنت تدخن هناك، كلهم إيه مطاوعة. فكان الوالد يأخذ على خاطره عارف، وكان حين يعاند معايا يقول لي مالك صلاح مدري مين، وأنا أروح مستحي ومكسوف أستحي أقول لهم والله إنه أنا أختي مثلا تدق على البيانو وتعزف بيانو. فكان في نوع من الأقنعة كنت لابسها في ذاك الوقت، وكنت مقتنع وقتها أقنعوني إنه الغناء حرام، الموسيقى حرام، إنه أنت إذا سمعت أغاني يصب في أذنك الرصاص والآنق والأشياء دي. فوقتها التزمت، ووقتها كمان يعني ناصبت العداء للأهل، أختي، عمتي، أبويا، مدري مين، أنتوا تدخنوا هذا حرام، أنتوا بتسمعوا أغاني ده حرام، أنا ما أقعد معاكم، هذا فسق، هذا كفر، هذا مدري مين. فشخصيتي وقتها يعني مرت بتغير في ده الموضوع. كانوا دائما يخوفون من عذاب القبر، من أنه أنت كل شيء تعمله أنت محاسب، يعني يجب أنك تسأل نفسك. طبعا قد لا تكون هذه هي الفكرة، ولكن منظوري الفكري أو, 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 أو عقلي يعني ترجمها بالطريقة دي، إنه أنا أي شيء أسويه لازم أسأل نفسي وحاسب نفسي قبل لا أنا أتحاسب وأدخل في ديك الحفرة الضيقة ويجوني الملكين. خرجت من الابتدائية رحت على المتوسطة، كانت طبعا يعني طبعا احنا جيل الثمانينات يعني مر بتغيرات رهيبة، لأن التغير دحين ده الجديد اللي موجود الآن مع رؤية 2030 مع الانفتاح اللي صاير، فكنا نتمناه. يعني عارف احنا اول ما عرفنا انه صارت فيه دحين سينما وصارت فيه فعاليات قلنا فينكم من زمان عارف، يعني كان الواحد يحتاج انه يواكب موجة زي دي لانه كان شغفه فني، كان شغفه. ف لما دخلت المتوسطة كان في يعني كانت عادية، ما كانت تحفيظ قرآن ولا شيء، فانصدمت شايف الشباب والله آخر موضة القصات وأيامها قزع، ما يصير أنا ما أقدر أسوي قزع والكلام ده كله. فكنت شايف شيء غريب، إيه ده، هدول ضميرهم ما يأنبهم، هدول يناموا مرتاحين يصحوا مرتاحين كده، ما هم خايفين ربني يعني الله سبحانه وتعالى يعاقبهم أو شيء. وابتدى وقتها اللي هو لا أنا لازم أوجد شيء أحمي به نفسي، لازم أوجد أيديولوجية أحمي بها نفسي. فوجدت في التصوف ملاذ، لأنه كان في روحانية، كان في طرب، لأنه وقتها كنت بشوف في جماعة صوفية اسمها المولوية، اليوم اسمهم أتباع جلال الدين الرومي. هذه طبعا القصة اللي حكيك هي قبل قواعد العشق الأربعون اللي جات وهبة كده وإحنا جلال الدين الرومي والكلام ده كله، هذا قبل يمكن ب15 سنة أو حاجة زي كده. فكنت شايف رجال يدوروا كده بثياب بيضة، وكان في كده موسيقى عجيبة، فقلت إيش الجو ده الغريب. يعني قالوا لي هذا شيء تصوف ما تصوف، أنا كنت يعني قالوا لي إنه التصوف بدعة والكلام ده كله وإنه من الطوائف فقلت لا أنا لازم أشوف إيش الموضوع، أنا عندي كده عندي يعني فضول في المواضيع دي، أحب يعني أنا باحث عن الحقيقة، أحب أعرف إيش ده إيش يعني. حتى في فترة من فترات حياتي قلت لا أنا قررت إني أنا أعمل برجر، فعملت العيش في البيت وعملت اللحمة في البيت وعملت المدري كله في البيت، كان أحب أعرف الشيء من جذوره وأحاول إني أنا أجربه بكل حذافيره، التجربة كلها أحب أعيشها بكل تفاصيلها عشان انا بعدين اخرج بالكونكلوجن حقتي او برايي الخاص. المهم صارت عندي اسئله. طيب في ناس متصوفه وفي ناس بيقول لك لا ده ما يصير. يعني كانت في عندي عقليه حديه انه يا صح يا غلط. طيب هل هدول صح؟ طيب هدول قالوا عليهم غلط؟ طيب وهدول بيقول على التانيين غلط؟ طيب فقررت انه انا لا ما اسمع لاي شيء واجرب بنفسي. فدخلت في عالم يعني روحاني عجيب. طبعا لما نحن نجي نتكلم على التصوف يعني في عندك مثلا الموالد الحضارات هذه كلها يعني من خلال تجربتي الشخصية مجرد مظاهر تراثية أو موروث ركز عليه الصوفية أكثر من غيرهم من المسلمين. ولكن التصوف شيء آخر، في أسرار، في حقائق كونية معينة أنت عليك أنك أنت تكتشفها، في تجربة فردانية أنت يعني تتذوقها. على قولتهم يقول لك من ذاق عرف ومن عرف اغترف. المهم ظليت في دار الجو ألين ما صارت عندي أسئلة، لأنه حسيت نفسي كأني داخل في عالم يعني كأنه كده ساينس فيكشن، لأنه في كثير أمور كده ما وراء الطبيعة. وأنا المعروف عن شخصيتي إنها يعني شخصية عقلانية، يعني أحب يكون عندي دائما أدلة، يكون عندي إثباتات. فطيب هم يقولوا إنه مثلا في أرواح وفي مثلا يعني في تفاصيل كثير يعني ما لا يسع الوقت إن أنا أذكرها. فابتديت أسأل طيب إيش الحقيقي؟ يعني شيء ما حشوفه بحواسي، ما حشوفه بعيني، هو فقط أشياء تشعرها، أشياء القلب هو يشاهدها، العين ما تشاهدها. الموضوع كان شوية صعب. فابتدت الأسئلة عندي في العقل اللاواعي تتولد. طيب إيش هو الله؟ طيب إيش هي الحقيقة؟ طيب إيش في بعد الموت؟ طيب إذا كان هذا الكون كله يعني بعد من وقتها طبعا كنت أقرأ برضو في الكوانتم فيزيكس أو الفيزياء الكمية، وقريت برضو في الحقائق المطلقة والوجودية لجان بول سارتر، يعني دخلت عدة مدارس في وقت واحد في الفترة ما بين المتوسطة والثانوية والجامعة، الوجودية، العلمانية، الاشتراكية، الصوفية، الباطنية. فدخلت الجامعة، انشغلت، اتعرفت على المجتمع الكبير جدا، لانه زي ما انت عارف في الجامعة في حرية، يعني تبى تحضر محاضرة تحضر، ما تحضر ما في اسوار والبواب ونهبق ونرمي الشنطة كده على السور. وطبعا في اطياف يعني مختلفة من المجتمع، اياميها ما كان في الناس اللي يسافروا كثير يدرسوا برا، يعني كان غالبية الشعب يدرسوا في الجامعات المحلية. لقيت ناس شغفهم زي شغفي في الميوزك، لقيت ناس شغفهم زي شغفي في الروحانيات، ناس يدقوا هارد روك، يمية تعلمت الجيتار وصرت أحط مانيكير أسود وأطول شعري، يعني لا يغرك يعني دحين هنا أصلع، بس زمان كان شعري مرة طويل. فأنشغل شوية عن العالم الروحاني، خاصة إنه في السن ده خلاص تبدأ أنت هرمونات الذكورة عندك عالية، تبغى تثبت نفسك، تبغى تكون أنت الكول، تبغى تكون أنت الأتراكتيف في عيون الجنس الآخر، الأشياء دي. غلقت من الجامعة، اشتغلت في الهيئة الملكية في ينبع، وكانت هناك الصدمة. يعني أنا كنت متعود إني ما أقعد في البيت، وعندي كوميونيتي حق تصوير، عندي كوميونيتي حق ديزاين، جرافيكس ديزاين، كوميونيتي حق ميوزك. قلت لأمي، قلت لها اسمعي جوزيني. فكانت يعني عارف القالب القالب الاعتيادي، النمط المتعارف عليه في المجتمع، أدرس جامعة، أخذ لك وظيفة، أتزوج، وتزوجت وجبت ولدي يوسف الله يحفظه. بعدين ابتديت أطفش، يعني أوكي أتوظفت، أتزوجت، خلفت، طيب هل هي دي حياتي؟ هل هو ده الشيء اللي أنا انخلقت عشانه؟ هل أنا موجود في الأرض أو الدنيا هذه عشان؟ يعني كانت دائما الأسئلة الوجودية هذه تجيني كثير، يعني خاصة إنه في نهاية العشرينات ألين بداية الثلاثينات very critical. أنت تبدأ تستجوب الهوية تبعك. أنا مين؟ أنا هنا ليش؟ أنا جاي هنا عشان أقدم إيش بالضبط؟ فوقتها كانت في هبة ريادة الأعمال. أنت متخيل التغييرات اللي صارت في حياتي؟ يعني أنت مولود في الثمانينات وكنت في فترة الصحوة، وبعدين مريت في فترة انفتاحية، أو خلينا نقول مرحلة هروب، وبعدين مريت في مرحلة اللي هو السوشيال ميديا، الانترنت، الأشياء دي. يعني كمية تغيرات صارت تخلي الواحد يعني أوكي طيب، يعني اللي هو بالراحة شوية شوية. يعني أنا لسه يدوب قاعد أفلتر المعلومات في بالي، ويدوب أفلتر التغيير اللي بيصير عشان أستوعب، عشان أكون هوية لي، عشان أكون. معلش فين وصلنا؟
وصلنا للمراحل المتنوعة اللي أنت قاعد تمر فيها. هل تتوقع لأنك تخرجت وتزوجت وخلفت بدري، يعني قفلت ملفات كبيرة بسرعة، صار عندك هذا الفراغ؟ يعني أحس الأسئلة الوجودية أحيانا الواحد ما يفكر فيها لأنه مشغول يشتغل ويدرس ويتزوج ويخلف، فلما يسد هذه الأشياء الأساسية ممكن يبدأ يقول
أيوة فعلا. لأنه شوف، حققت أهداف نعم، لكن كان السؤال هل هي دي الأهداف الحقيقية ولا لا؟ لأنه الكل بيتوظف، الكل بيتزوج، الكل بس بنشعر بالملل. يعني واحدة من أسباب إني أنا يعني شعرت فيها بالملل من وظيفتي، من حياتي، إنه جات هبة ريادة الأعمال أياميها، وجوه طبعا رواد الأعمال اللي طبعا في نوع رواد أعمال ما شاء الله، أنا يعني أرفع له القبة احتراما، ما شاء الله ما عنده وقت، يعني بيحاول يبني كارير، بيحاول يبني بيزنس مستقبل. وفي نوع من رواد الأعمال دول اللي إحنا إيش يعني هم اللي خلونا نلبس في الحيط، عارف، اللي ما شاء الله تبارك الله عنده 8 ساعات ينام فيها، عنده 8 ساعات يجهز محتوى، وعنده 8 ساعات يمسك المايك ويقعد كده: انت عبد الوظيفة، انت مدري مين، روح اثبت نفسك، اشوف بيل جيتس ايش سوى، شوف ستيف جوبز ايش سوى، ايش سوى وايش الكلام ده. وانت تقعد كده تطالع في نفسك: يا الله انا انسان حقير، عارف، انا تبعية عندي ومدري ايه الكلام ده. فوقتها انا كنت اشتغل في تطوير الويب ديفلوبمنت، فقلت خلاص جبت الغايبة، انا اسوي لي دحين بلاتفورم اي كوميرس واجيب فلوس خلاص، وانا رائد اعمال وكله، والبس القميص ده الطويل ده، ابو اكمام طويله حق ستيف جوبز، واعمل الحركه دي المهم فشلت.
قبلها ايش كان مصدر الفلوس عندك؟
الراتب، ما ادري، الوظيفه فقط.
كنت موظف، تخرجت صرت موظف.
ايوه على طول الحمد لله.
يعني جو رواد الاعمال قالوا لك ايش موظف يا عبد، يا عبد الوظيفه اطلع. أيوة.
عبد الدرهم وعبد الدينار، لا خليك انت الانسان اللي
تركت الوظيفه على طول.
لا ما تركتها. انا لسه، انا اشوف، انا ما احب يعني ما احب اخاطر كثير، يعني خاصه انه انا الحين مسؤول، عندي زوجه، عندي طفل، عندي وبس يا سيدي.
وبدات مشروعك؟
وابتديت المشروع يعني لا، وكنت عايش الجو، اسهر وزوجتي تزعل، ولدي يقول لي انا طفشان، انا مشغول.
هذا الصح.
ايوه انا قاعد ابني لكم دحين، شايف، والجو فعلا اللي هو الكول هنا جنبي والبيتزا جنبي وانا كده امريكي، عارف. المهم ففشل المشروع، اخترت شركاء طبعا ما كانوا مؤمنين بالفكره، قلت لا انا لازم اعمل فكره تانية، وسويت سوشيال بلاتفورم. كان فكرته كانت مره حلوه، يعني حتى لو واحد يسمعني وياخذ الفكره حلاله، كانت اللايف ستايل. هنا وقتها جاني الإحساس اللي هو أنا لازم، يعني لازم أكتشف شغفي في الحياة. كانت هيدي الشرارة، عملت سوشيال بلاتفورم خاص باللايف ستايل وانتهى،
يعني منصة اجتماعية، يعني زي تويتر مثلا.
أيوة،
أنه مكان اجتماعي يعني.
بالضبط. حلو. وأنا بنيتها من الزيرو، ككود، برمجة، تصميم، ديزاين، حتى كانت الواجهة تبعه زي البينترست، إذا تعرف البينترست. وكانوا معايا شركة، ووقتها كنت أفكر إني أنا أرجع لجدة، والحمد لله قدرت يعني أرجع لجدة، لأنه ما كنت يعني أحس بالانتماء لمدينة ينبع رغم إنها هادية وحلوة وظريفة يعني، بس لا أنا بأرجع لل يعني محمد ما حيصير محمد. شوف يعني كانت كانت كل المشاكل مجرد بحث عن هوية، في هوية قاعدة تناديني، فمحمد ما حيصير محمد إلا إذا راح جدة، محمد ما حيصير محمد إلا إذا عمل وعمل وعمل. وياميها طبعا، وبرضو المشروع ده فشل، واكتشفت إنه أنا ما شاء الله شاطر في الطبخ، ودرست دورات في الطبخ، وكنت يعني أتابع كانت قناة فتافيت فود نتورك، أخذت كورسات أونلاين في فكنت ما شاء الله يعني أطبخ تمام، يعني حتى أجيب لك الطبق مزين مظبط، نقطة صوص أحمر هنا ونقطة صوص أخضر هنا، وفي كده برسيمة كده فوق كده اللي هو جبت لك الخروف دبحته ببرسيمة شايف. فاكتشفت إنه لا، وكنت أبى أفتح مطعم إنه أنا أبى أعلم الناس كيف يكونوا متذوقين، أبغى أزيد وعي الناس، أبغى أرفع ليفل الذوق العام. فكان الغرض عندي
هذه لسه الجو حق ريادة الأعمال ما طلع شكله،
ما طلع لسه ما طلع شايف. فاكتشفت إنه الشغف اللي بيحركني في سواء كان في السوشيال بلاتفورم اللي كنت بسويه أو كان في المطعم اللي أنا بعمله، اللي هو أبغى أرفع وعي معين، بس ما كنت واعي، كنت مهتم بالشكليات، مطبخ مطعم لا سوشيال بلاتفورم لا رائد أعمال، فكان في هدف أنا ما كنت شايفه، بس أنا كنت مشغول بالوسيلة للوصول لهذا الهدف. طبعا في غمرة الإحباطات والفشل، كثرة الخلافات الزوجية، كثرة وكنت يعني حتى كانت بتجيني أسئلة اللي هو يمكن هذه زوجتي ما تنفع تكون زوجتي، يمكن ولدي ما هو ولدي، يمكن بعدين يمكن الله ما يحبني أصلا، يمكن أنا يعني مو مقدر إني أعيش حياة طيبة، مو مقدر إني أنا أصلا حتى أدخل الجنة مو. وياميها جدي الله يرحمه توفى، وطبعا أبويا وعماني كلهم يعني كبار في السن وكده، فأنا نزلت في قبره. ويمية كانت عندي مشاكل جدا يعني بالهبل، يعني اللي هو دخلت القبر طالعت هو ده القبر، هو ده اللي كانوا يخوفونا منه عادي، ما كنت في مود انه انا يعني استشعر ال 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 الهيبة حقت المكان، استشعر المعاني اللي فيها، واني استشعر سنة الحياة عشان أراجع حساباتي عشان. فخرجت بعدها بيومين بعد ما ارتحت كله، لأنه حتى أيام ما توفى جدي الله يرحمه قعدت 3 أيام ما نمت. جيت وكان عندي بريك في الشغل وقلت خليني إيش أنام وبعدين أصلي الظهر. رجعت الأسئلة، طيب لو ما صحيت، لو مدري مين، وكان الشرشف أبيض، فتخيلت إنه هو كفن وأوفر ثينكينج. فجأة جاتني بانيك اتاك، يعني
نوبة هلع.
ما كنت أعرف إني نوبة هلع، أنا ما أعرف إيش يعني نوبة هلع ولا أعرف إيش بالضبط. فحسيت إنه لا، شوية أنا حشوف الملائكة يجوا يأخذوا روحي وأنا لازم أقوم دحين. وابتدت الأولويات في حياتي تطلع في ديك الأجزاء من الثانية، أنا لازم أكلم أمي، لازم أستسمح من أبويا، لازم أربي ولدي تربية كويسة، لازم أستسمح من زوجتي عشان الإهمال اللي عملته، ولازم 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 دحين أصلي، ولازم أتصدق، ولازم أروح أحج، ولازم ولازم ولازم. عارف مليون فكرة جات في ثانية واحدة، ماني قادر أتوضى، ماني قادر أصلي، بس جالس أبكي وأقول ما أبغى أموت لأني خايف، في شيء مجهول أنا ما نعرف إيش هو. أتكررت معايا كذا مرة، كلمت واحد من الأصدقاء قال لي محمد.
هذيك المرة تحديدا كيف انتهت؟ أحد دخل عليك ولا أنت هديت كذا لحالك؟
لا، كانت زوجتي موجودة وكانت بتطالع خايفة، ما يعرف إيش الموضوع وما يعني، حتى هي فكرت قالت هي ما تعرف إيش يعني نوبة هلع أصلا، حتى شكت إنه فعلا أنا قاعد أحتضر الآن. وأنا قاعد أصلي وأبكي وأقول ما أبغى أموت، عارف تخيل شايف. غلقت فجأة كده حسيت نفسي كده هديت ونمت، وتكررت أتكررت أتكررت لين ما واحد من الأصدقاء قال لي محمد هذه شيء يسموه نوبة هلع، حاول إنك أنت تستشير طبيب نفسي. رحت عند طبيب نفسي طلعني عندي اكتئاب حاد وعندي
متلازمة نوبة الهلع،
أي اضطراب هلع واللي يسموه البانيك ديسوردر، وقال لي أنت لازم تأخذ أدوية نفسية وأدوية مضادات الاكتئاب وكله. أنا من النوع اللي ما أحب أجرب شيء، وصراحة يعني أيامي أنا كانت عندي مشاكل ثقة أو trust issues، ما أثق في أي أحد.
حوقفك هنا معلش، وقهوتك ترى بتبرد ما شربت شيء، جربتها؟
يا سيد الجلسة معاك نستني القهوة
والله والله أنا. على حتى إيه. والله بس أحس بالذنب. الآن وصلنا لي التشخيص، لو وقفت في هذه الفترة ونظرت إلى الوراء، إيش تحس أكثر شيء وصلك لهذه الحالة؟ هل كان الإهمال، أنت زي ما قلت أنه أنت قاعد انشغلت وكبيت نفسك هنا وهنا 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 وهنا، ولا هل هو النقلات الفكرية؟ إيش تحس اللي وصلك لهذه المرحلة؟
شوف أنا أعتقد أنه هي عاملين جدا مهمين في الموضوع ده. العامل الأول أنه البرمجة اللي أنا تبرمجت عليها من أيام الطفولة، الكمال أو النزعة إلى الكمال، يعني في أيام طفولتي في أيام مراهقتي اللي هي تعتبر الفترات الحرجة، كنت دائما يعني أحصل على الحب بشروط، وهذه يعني ما أقدر ألوم فيها أبوي وأمي والكلام ده كله، لأنه كانت ظاهرة مجتمعية، عشان نحبك أنت لازم تنام بدري، عشان نحبك أنت لازم تعمل كده، وفيها مقارنات عشان إحنا يعني طبعا هي المشكلة ما هي في الكلام اللي أنت بينقل لك هو، لا المشكلة في الرسالة اللي بتوصل، الرسالة الضمنية اللي موجودة، فأنت بتفسرها على أنه أنا ما حصل على الحب إلا إذا كنت بهذه المعايير، ويتم مقارنتك بأفراد العائلة، بشخصيات موجودة عندك في العائلة أو المحيط الأصدقاء، شوف فلان إيش قاعد يسوي، رجال، أنت ما أنت رجال، أي شوف فلان مدري إيش يعمل، شوف كيف هو بيبر أبوه وأمه، كيف بيسمع كلامهم. استمرت هذه الموضوع ده استمر إلى المراهقة، إلى الجامعة، إلى أنا تزوجت يعني، شايف؟ فهذا يعني ولد عندي نزعة إلى الكمال، ولد عندي فكرة إنه أنا شخص غير كافي، لا أستحق الحب، يعني صرفت مبالغ مهولة في سيارات، في ملابس، في عشان فقط أشعر بإنه أنا إنسان مثل الآخرين. دخلت البرمجة اللغوية العصبية، الدورات المدرية عشان تسير الشخصية حقتي زي ما يبغوا الآخرين، شفت النية والدافع مو عشاني أنا، لا عشان كيف أرضي الآخرين. فلما تكون في هذه الحالة بيصير عندك نقد ذاتي، لوم ذاتي، صوت داخلي بنفس أصوات، يعني لما تيجي مثلا أي يعني فكرة بسيطة يعني يمكن مرت في حياتك أو مرت في حياة كثير من الناس، بتكون أتربيت على أنه مثلا جيت انت وانت صغير جيت بتمسك كاسة الشاي وهي حارة، فعلى طول امك تسوي لك كده تضربك وتقرصك، لا حار انتبه مدري مين، الى يومك هذا الى عمرك هذا لما تلاقي الشاي لسه الدخان فيه كده بيطلع حار، بتسمع صوت الوالدة وهي تقول لك انتبه ترى حار، شايف؟ فصرت انقد ذاتي واجلد ذاتي والوم نفسي بصوت الناس اللي كانوا ينتقدوني ويلوموني زمان، الوالدة الوالدة مدرس فلاني. فلما تكون انت في حالة النزعة للكمال وانك انت ما انت كفاية وانك انت لازم تبذل جهد كبير جدا عشان تحصل على حب ورضا الناس، ويكون عندك لوم وجلد الذات، فانت حتعيش في حلقة مفرغة من القلق، في حلقة مفرغة من محاربة شيء وهمي غير موجود، هتعيش طول عمرك حاسس نفسك انك انت لا تستحق. وشوف وهذه الخطورة في العلاقات، يعني العلاقات إيكو سيستم أو نظام متكامل. إذا أنت علاقتك بنفسك ما هي كويسة حتأثر في علاقاتك مع الآخرين, في علاقاتك مع الله سبحانه وتعالى. فتبدأ أنت تقول خلاص أنا لا أستحق, أنا لا أستحق حب, أنا لا أستحق, دائما الناس أفضل مني, دائما الناس بيشتغلوا أفضل مني, دائما الناس بيحصلوا الحب أكثر مني, أنا لا أستحق, وبالتالي لا أستحق ناس كويسين, بالتالي أنا لا أستحق الرحمة. حتى صلاتك, حتى طقوس العبادات عندك بتكون مجرد تأدية واجب, لأنك أنت خايف من النار, خايف من العقوبة. حياتك كلها مبنية على العقوبة, أنا لو ما فعلت الشيء ده حتعاقب. ما هي مبنية على فكرة أنه أنا لو فعلت هذا الشيء it's okay, حتى لو غلط it's okay, أقدر أطور, أقدر أعمل. عقلية الحب غير عقلية الخوف, بتأثر يعني فرق كبير بيناتهم. فهذا أثر فيي كثير في موضوع الاكتئاب, في موضوع القلق, لأنه أنا ما كنت أشعر بأن أنا أستحق رحمة الله, ما كنت أشعر بأن أستحق أن أكون في الجنة.
وصلت إلى هالمرحلة كم كان عمرك؟
كان عمري وقتها 32 سنة.
إيش سويت؟ الحين عمرك 32, متزوج وعندك ابن, قال لك عندك اكتئاب حاد واضطراب نبات هلع. الحل الطبيعي تروح تاخذ ادويه. ليه ما اخذت ادويه؟
ما سالت كثير ناس, قالوا لي حيخلوك متبلد حسيا, حيخلو يعني حتكون متوتر, بعدين تهدى, بعدين تصير مودي, بعدين حتصير خلاص يعني اسير لهذه الادويه, يعني ما حتشتغل كادمي طبيعي الا بالادويه دي. قلت لا, نو واي, ما حاخذ ادويه زي كذا. في طريقة أكيد موجودة بديلة للأدوية. طبعا هذا كلامي, يعني لا تفهموا أنه أنا مثلا بقول لا تأخذ أدوية,
احنا أطباء
أنا لست طبيب,
يعني إيه يعني لا أنا ولا
تجربتي الشخصية وراسي اليابس
أكيد.
تمام, يعني أنا معروف أنه راسي يابس أصلا, يعني ما أخذ شيء, ما أستخدم شيء, ما أشتري شيء إلا وأنا متأكد 100% أنه حيعطيني ده وده وده وكذا. فقلت لا, وقت دورت في علم النفس, إيش النوبات الهلع, إيش الاكتئاب, إيش الاضطراب الشخصية المدري إيه, اضطراب المدري مين. وقت عرفت قد إيش أنا كان عندي اعتماد على الآخرين عشان فقط أحصل على فيدباك أو أحصل على رضا منهم أو أحصل على حب منهم. كانت عندي اعتمادية رهيبة جدا, يعني حتى تعاملاتي مع زوجتي ما كنت اللي هو الرجل عارف اللي هو, لا كان في عندي دافع انه لازم اعمل لها كده عشان لا تتركني, لازم اسوي لها كده عشان لا تتركني, حتى مع ولدي شايف. وقتها يعني استعنت ب ما ادري هم يسموه بالعربي ايش, سامحني والله ما نعرف بالعربي ايش, اللي هو الثيرابيست, سايكوثيرابيست, اخصائي
نفسي,
اخصائي نفسي, لأنه أنا ما أعرف الفرق ترى بين الأخصائي والاستشاري.
أيوه. الطبيب اللي يصرف أدوية, الأخصائي اللي غالبا يستخدم العلاج بالحديث أو العلاج بالتحدث أو اللي هم يسموه المعرفي السلوكي.
أيوه.
فرحت للأخصائي.
أيوه. فكان الأبروتش تبعه أو الطريقة زي ما قلت كانت السي بي تي أو الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي.
العلاج المعرفي السلوكي.
العلاج المعرفي السلوكي. فوقتها جاني فضول إني أعرف أكثر. لانه طالما انه انا عملت سوشيال بلاتفورم بنفسي وعملت برجر بنفسي وعملت كل شيء من الزيرو, ابغى اتعلم الشيء ده عشان اعالج نفسي. فوقتها طبعا وقتها خلاص يعني لاني انا كنت كرهان نفسي وما استحق الرحمه ولا شيء, ابتدى عقلي اللاواعي يعمل نظام دفاعي اخر اللي هو, طب يمكن ما في جنه, يمكن ما في نار, يمكن ما في, يعني في ربنا بس مو زي ما احنا نعرف, يمكن انت اذا مت هتكتشف انه انت مضحوك عليك, ما في شيء بعدها, او في شيء تاني كئيب ما انت عارف ايش هو, سلام داخلي, نور. خاصه انه وقتها كنت بادرس في الثقافه الهندوسيه والثقافه البوذيه, خشيت في اليوغا والميديتيشن, فقلت لأ لازم اعرفه من اصوله, البوذيين ايش يقولوا والهندوسي ايش يقولوا. فدخلت في نظريه تناسخ الارواح والحياه الاخرى والسابقه, وانه في يعني سوري لو اقول لك انه حتى الحياه الاخرى هي كلها نور تام, نور مطلق. بعدين سمعت ناس يقول لك والله الاحاديث, اكثر الاحاديث ترى مكذوبه وضعيفه, مدري مين لقيت تاخذ من القران,
هو يجي كذا باكج كامل.
ايوه ايوه مع بعض. أيوة. المصائب لا تاتي فرادى. أيوة على قولتهم. أيوة. شايف
الباكج التشكيكي النقد موروثي اللي يلعب في العقيده وفي
بالضبط المهلبيه هذه كل. أيوة. اللي تخش فيها وتقول لي ريتني ما دخلت. تمام. فاللي صار انه لا خلاص انا ما ابغى يعني صار عقلي اللاواعي بيعطيني كذا اليه دفاعيه انه اوكي انا هنا بتلطش وهناك كمان اتلطش. لا ما في شيء هناك خلاص ما في شيء. وترى اغلبيه الملحدين ترى عندهم يعني مع احترامي لهم عندهم ترى اشكاليه في النفسيه.
انا يعني من غير احترامي لهم عن نفسي ليش ربطت التجربه الصعبه بتغير الفكري والعقدي؟ ايش الرابط؟
التجربة الصعبة اي
انه انت مريت بتجربة حياتية صعبة وصلتك الى انك تقول او يمكن ما في جنة يمكن ما في نار.
احنا نتاج افكارنا يا حاتم. يعني كل اللي انت بتشوفه الان في واقعك وفي حياتك هي مجرد افكار ترى انت فكرت فيها زمان واعتقدتها وصدقتها. سيدنا علي بن ابي طالب يقول لك ايه؟ يقول لك القدر موكل بالمنطق. اللي انت تنطقه القدر موكل بتحقيقه. فالمنطق اصلا او النطق او الكلام اللي انت بتقوله اصلا هو نتيجه افكار ومعتقدات موجوده عندك في الداخل. شايف؟ فالمرء نتاج افكاره. حياتي كانت نتاج افكاري في ديك الفتره. تمام. المهم وقتها طبعا خلاص انا وصلت المرحله خلاص يعني أنا لو حياتي استمرت بالطريقة دي يا أتجنن يا خليني أنتحر دحين أحسن. يعني خلاص أنا هوبليس. خاصة إن الوقت صار الطلاق. تمام. لأسباب كثيرة جدا. وكنت ألام إنه أنا هديت البيت إنه أنا ما يعني ما كنت رجل وتصرفت التصرف اللائق وحافظت على البيت وحافظت على العيلة. كنت مهمل كنت مستهتر كنت 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 فالخطأ كله صار معايا 100% يعني علي أنا 100%.
تتفق مع هذا اللوم؟
أنا لا أتفق الآن أبدا. شايف؟
بس وقتها كنت أتفق؟
نعم.
هذا تحس أنه ضغط عليك أكثر؟
نعم. نعم. وكان في صوت داخلي جوتي بيقولي محمد لا هذه ما هي حياتك. أنهي 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 تماما.
أنهي أنهي يعني إيش أنهي؟
يعني خلاص لا تكمل لا في هذا الزواج ولا في ولا اصلا في وظيفتك ولا في اي شيء. أيوة. أوكي. يعني كنت فعلا حاسس انه لا هذه ما هي حياتي في حياه ثانيه مفترض ان انا اعيشها وما هي الحياه المبهرجه والمريحه. لا كنت حاسس انه في كولينج او في نداء مفترض ان انا اسويه. في تلك المعمعه الله سبحانه وتعالى يسر لي واحد يعني شفت المعلمين اللي يصوروهم في الأفلام كده
تطلع له فوق
لحية على الجبل فوق على الجبل ويجلس كده وفي صوت كده أغنية صينية يعني تيريري وانت تطلع تعبان. هو واحد زيهم بس لابس توب غترة عقال عنده جوالين
عايش
عنده
معنا
عايش معنا. هذا الرجل يعني أنا في بيتي معلق صورة ولدي معلق صورة أبويا معلق صورة هذا المعلم اسمه الدكتور علي شراب. عنده منهج اسمه الطريق للحكمة. قال له روحه. رحته وكنت متشكك ويعني حتى علم تطوير الذات والتنمية والأشياء دي يعني رغم أني أخذت برمجة لغوية عصبية وصلت مرحلة شكك اللي هو لا فادتني ولا عملت شيء ولا. وجاء هذا الآدم يتكلم عن التنمية والمدرمين والحكمة وعبارات كنت أسمعها زمان في المدارس الدينية. فبعد ما غلق قلت له أسمع على بلاطة أنا عندي كده وعندي اكتئاب وعندي مدرمين ودحين الآن متشكك وماني عارف وماني عارف وماني عارف
مطلق
أيوه هتفيدني ولا لا. قال لي كلمة عارف أو كده أتخاطب معايا بأسلوب لخص حياتي كلها في ديك العبارة وقال لي ما أنت خسران شيء جرب حتى لو بدون فلوس. قلت له طيب. وابتدأ التغيير من ثالث شهر هو المنهج مو انه يخليك حكيم تمام، لكن يعطيك ادوات.
ايش تسوي يعني خلال الثلاث شهور هذه؟ هل زيارات، محاضرات، ايش كنت تسوي؟
لا هي لقاءات تيجي تقول كانها محاضرات، يعني عندك واجبات، عندك تاملات في نفسك انت، مش يعني مو مديتيشن، لا ريفليكشن، تعمل ريفليكشن على نفسك. لانه الطريق الى الحكمه طبعا هو ما حيخليك حكيم، ولكن يعطيك الادوات اللي توصلك الى الحكمه. يقول لك يؤتي الحكمة، يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول لك يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بالحكمة يعني الحياة اللي تبغاها حتصير، الحياة الطيبة حتصير. يقول لك إيه، فلنحيينه حياة طيبة. مشاكلك اللي أنت كنت تعتقد إنها مشاكل حتزول. ليش؟ لأنه يعتمد على نماذج فكرية بتصحح لك المفاهيم، وبتفهم الحياة والسنن الحياتية والكونية بطريقة صحيحة. يعني لما نجي أقول طيب إيش في بعد الموت، في جنة، في نهر، مدري مين، طب أنا ماني متأكد، طب أنا بيلوموني، ما يلوموني شايف، فاللي هو طب أنا بينتقدوني، طب أنا غلطان، أنا فاشل، طب هل ده صحيح؟ هل طبعا هذه كلها طبعا نتيجة أفكار زي ما أنا قلت لك. فهل أنت الآن عقلك بيفكر بطريقة صحيحة؟ فالمنهج قعدت فيه سنة وشوية، من بدايته في الثلاثة شهور ديك وصلني للأها مومنت أو لحظة اليقظة، اللي هو طيب ماذا لو كل الناس اللي قاعدين يتكلموا عني وكل الأشياء اللي قيلت عني واللي أنا صدقتها غلط. اللي وصلني للنتيجة هذه إنه تعلمت إنه في حاجة اسمها مراجع، أسس لازم الإنسان يبني نفسه عليها. من ضمن هذه المراجع اللغة، التاريخ، البحوث العلمية، السنن الكونية والأخلاقيات والمبادئ، أسس، حجارة كبرى أنت لازم تبني فكرك عليها.
كيف؟ يعني أنا كشخص ماني باحث، هذه الأسس إيش أثرها على حياتي؟
طيب بالأسس دي أنت بتبني عندك نظام فكري، منظور فكري، تمام؟ الأسس هذه طبعا صحيحة لأنها مبنية على الفطرة، مبنية على السنن الكونية، تمام؟ إيش السنن الكونية أصلا؟ الحياة لا هي وردية ولا هي سودة، الحياة لا هي عادلة ولا هي ظالمة، الحياة ماشي بسيستم. يعني مثلا عندك أنت السنن والقوانين الفيزيائية، عندك السنن والقوانين الكيميائية، الميكانيكية، قانون الجاذبية، قانون صراحة أنا يعني ما أفهم في القوانين العلمية كثير، لكن مثلا قانون ردة الفعل، لكل فعل ردة فعل مساوية له في المقدار ومعاكسة له في الاتجاه، هذه مسلمات خلاص، قوانين بتمشي في الكون عشان تحافظ على السيستم. يعني تخيل لو ما في قانون جاذبية في الأرض إيش اللي حيصير؟ تخيل لو ما في مثلا القوانين اللي هي المسلمات، حساب المثلثات حقت فيثاغورس مثلا، لو كانت ما هي موجودة إيش اللي حيصير في البناء وفي العمران وفي الهندسة والأشياء دي؟ فهي جات عشان تحافظ على السيستم. القوانين طبعا احنا يمكن 99% من القوانين والسنن الكونية والحقائق احنا ما ندركها ولا نعرفها، وكل المسميات اللي احنا سميناها القوانين دي مجرد مسميات فقط، احنا فقط شفنا ظواهرها وطبقناها وشفنا شواهد حقتها على اكثر من شيء واكتشفنا انه هي فعلا قانون لا يكسر، واذا انت حاولت تكسر القانون تنكسر. يعني مو معقول حتنط من تقفز من السطوح وتقول لي والله انا بكسر قانون الجاذبية، حتنكسر. فمن ضمن القوانين دي قوانين الأخلاقيات والمبادئ الأخلاقية، مثلا زي مبدأ الصدق، مبدأ الكرم، يعني لا تتوقع أنك أنت تكون كاذب والناس يكونوا صادقين معك، لا تتوقع أنك أنت تكون يعني صادق مع نفسك والناس كذابين معك، شايف؟ وفي قوانين أخرى يعني ما أدري، يمكن في قوانين مثيرة للجدل زي قانون الجذب، قانون الانعكاس اللي تكلموا عنه أهل الطاقة وعلوم الطاقة والأشياء دي، في ناس يمكن يعرضوها، أنا من النوع اللي برضو ما أؤمن بها كثير، ولكن أؤمن أنه لها شواهد.
خلينا نرجع لمنهج الحكمة.
أي
يعني القوانين أو السنن الكونية هذه، إحنا يعني أظن معظمنا مؤمن أنه فيه سنن كونية، بس ما تيجي في حياتي اليومية أقعد أقول أو هذا سنة كونية أو ما حسوي كذا، لأنه أدري إذا سويت كذا بصير كذا سنة كونية. غالبا نسمعها من الكبار، نتعلمها بالتجربة. أنا أجيب العيد 6-7 مرات وأسوي نفس الغلطة، بعدين أفهم بعد 10 سنين أبوي يقول لي، جدي يقول لي. فاللي صار عندك أنه أسمع محمد، هذه السنة الكونية، هذا اللي صار، المنهج وضح لك السنة الكونية. أيوة. زي ما هي.
أيه. يعني هنا طبعا كلمت وقتها المعلمي وقلت له طيب ايش ضمني انه هذه القوانين اصلا صح ولا غلط، يعني شايف زيها زي اي مسلمات انا كنت مؤمن بيها يعني. فقال لي جرب وشوف. جربت. ال- 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 الشيء الخفي والعظيم في موضوع القوانين الكونية انك انت ترجع تفكيرك او تصحح الفكر اللي موجود عندك بناء على هذه السنن وبناء على هذه المرجعيات، مثلا زي مرجعية التاريخ، مرجعية اللغة مثلا. يعني مثلا أقول لك حاتم أنت إيش بك زعلان؟ إيش حاسس؟ تقول لي حاسس والله إن أنا مكتئب. أنت يكون شعورك مثلا بناء على الذكاء العاطفي، يعني في عندنا منهجية متكاملة أو علم من العلوم اسمه الذكاء العاطفي، وتعتبر من مهارات القيادة. فلا، الشعور اللي انت بتحس فيه ما هو انك انت مكتئب، شعورك احباط. ايش اللي بيصير عندك في تفكيرك لما تسمي شعورك بغير اسمه؟ يبدا العقل هنا، العصبونات والهرمونات والمدرمين تبرمج الشعور عندك انه انا ايوه انا فعلا مكتئب. فالسلوك اللي يصير معك، لانه زي ما تعرف في CBT وفي علم المعرفة السلوكي عندك الافكار بتاثر على المشاعر، المشاعر بتولد لك السلوك، شايف؟ فتقول لا خلاص أنا مكتئب، وانت كذبت، عملت الكذبة وصدقتها. بينما لو انت صححت الشعور اللي انت فيه وسميته بالاسم الصحيح،
لو عندك قصدك المفاتيح اللغوية الجيدة،
ايوة المرجعيات. هذا مثال بسيط.
احيانا انت خايف بس،
ايوة. يعني مثلا زي مبدأ الصدق اللي قلت لك عليه، تيجي انت تقول
بلاش بقاطعك، خلينا نرجع في اللغة شوي. قصدك انه لو كان عندي الكشاف الجيد اني بالزبط افهم مشاعري واتواصل مع ناس باللغة الجيدة.
بالضبط. بالضبط.
هذه مرجعية اللغة.
بالضبط. عندنا احنا لغط كبير في اختيار المعاني، في اختيار المسميات. ليه؟ لانه لما انت تكون اناء فارغ وحسيت بشيء سلبي أو إيجابي وتيجي تسأل ناس وقولهم إيش ده، يقول لك لا هو كذا، ويكون أصلا المسمى والتصنيف غلط،
والمسمى يؤثر على فكرتي اللي في فكرتي اللي هتؤثر على تصرفي وشعوري ونتيجة الفكرة.
نعم. هذا يسبب لك أول شيء تصادمات فكرية، يسبب لك تصادمات شعورية ونفسية، تصادمات في السلوك، فيعمل لك مشكلة في نموذج المعرفة أو هيكل المعرفة اللي موجود عندك في الدماغ،
المنظار اللي تشوف من خلاله العالم،
المنظور ونفسك. الفكري فعلا
ونفسك.
نعم، المنظور الفكري اللي انت بتشوف فيه العالم. تمام. يجي واحد يقول لك طيب خلاص يعني يمكن هم يعني اوكي، طب هو يعني كيف بيأثر بالطريقة دي؟ اصلا انت هنا بتشتغل ضد السنن الكونية والفطرة. ليه؟ لانه الفطرة بتقول والانظمة الكونية بتقول لك انه هذا هو كده، فلما انت تغير وتحرف فيه النتيجة ايش تكون؟ زي ما قلت لك اذا انت كسرت القانون هتنكسر. وعلى يعني حتى بيقول لك انه في الكارما، ما الكارما؟ الكارما ايش دورها اصلا؟ الكارما دورها مو انه تجلد، الكارما دورها زي الترس، زي السير، شفت الانجن او المحرك حق السياره في له تروس وفي سيور، فالكارما هذه سير تنظم لك من يوم ما تخرج عن القانون تقول لك ارجع، من يوم ما زي كذا. ف اذا انت صححت فكرك وبنيته على أسس ومراجع صحيحة زي الفطرة، زي المبادئ الكونية، ومن ضمنها منظومة المبادئ الأخلاقية، في كثير من المشاكل النفسية عندك، في كثير من القرارات اللي موجودة عندك تبدأ تتضح، المشاكل تزول والرؤية تتضح، لأن هنا وقتها عقلك بيفكر بطريقة صحيحة يبدأ يرتب أولويات بحيث أنه أنا والله أوكي هذه الفكرة الآن ما تخدمني، هذه الفكرة بتخدمني، هذه بعدين later on، تمام؟ وهذه متى تصير؟ لما أنت توجد رسالتك في الحياة، أو سوري الكلمة جدا غلط، الرسالة لا توجد، لما أنت تكتشف رسالتك في الحياة. وهذا الشيء اللي خلاني أتعالج على قولة فيكتور فرانكل في كتابه اللي هو الإنسان يبحث عن المعنى، يقول لك إنه المعنى زبدة الكتاب، إنه المعنى هو اللي يعالج الإنسان. فأنا بعد دي الرحلة الطويلة وبعد المكافأة اللي فعلا كده ربي حطها في حياتي إن أنا عرفت هذا المعلم، عرفت معنى حياتي وعرفت إيش اللي أحتاجه عشان أعرف معنى حياتي. وقتها اكتشفت لما عملت السوشيال بلاتفورم، لما جيت عملت إني بعمل مطعم ومدري إيه والكلام ده كله، إنه أنا كان شغفي إني أنا أوعي الناس على الأشياء الصحيحة، وهذه جزء من رسالتي في الحياة.
كيف إيش قيمة إنه الإنسان يعرف رسالته في الحياة؟
خليني أسألك سؤال. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث رحم الله امرؤ عرف قدر نفسه، ايش يعني؟ المايك عندك.
يعني انا لما افكر في هذا الحديث اللي يجي في بالي انه اعرف قدر نفسي، قوتي، ضعفي، مميزاتي، عيوبي، الى اي درجة انا استحق احترام اجتماعي، او انا هذا اللي جيب بالي. طبعا ما اعرف تفسير
والله حقيقة. انا حييك صراحه، يعني صدمتني.
والله
إيه. اوكي، يعني جوابك حلو، جوابك والله مره حلو، لانه والله ما اقعد مع احد للاسف الشديد اقول له ايش يعني، يقول لي يعني خلاص انت كده يعني انت خلي على قدك.
لا لا انا اتذكر هذا الحديث إيه. حتى لما يعني لما امدح نفسي او لما إيه. لما احس اني استاهل شيء افضل او شيء، احس انه يجب ان اعرف قدر نفسي ورحم الله امرئ ان اعرف قدر نفسه سلبا وايجابا. يعني إن انا اعرف اني في هذا المكان بس انا فوق هذا المكان، صح اني تحت هذا المكان بس انا فوق هذا، فاعرف اني جيد الى هذه الدرجه.
نقدر نقول نظره نيوترال او حياديه،
يعني كاني واحد اقيم من برا. يعني
بالضبط،
يعني انا اعرف اني محاور جيد مثلا.
حقيقة لا أنت محاور جيد فعلا. يعني الحلو فيك أنك مستمع ما شاء الله تبارك الله. يعني أنا لو كنت مكانك أنا ما أصبر أني أقعد.
وأعرف أني كنت محاور سيء أول 10-20 حلقة.
أي.
كنت محاور سيء، يعني تعلمت.
شايف الحديث يعني يقول لك رحم الله امرؤ عرف قدر نفسه، لكن في الأصل الحديث عارف شو؟ رحم الله امرؤ عرف قدر نفسه. ما يحتاج أني أشرح، خلاص يعني نبرة الصوت كفاية.
يعني اعرف قدر نفسك.
نعم نعم. ليه؟ لأنه الله سبحانه وتعالى شوف ال- 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 في الديانات الشرقية يقول لك إنه كل إنه الكون هذا كله والإكزيستنس أو الوجود عبارة عن وعي، فكل شيء موجود في الوجود له وعي. درست في الموضوع ده كثير، اكتشفت إنه أعظم وأقوى وعي في هذا الوجود الوعي البشري. لما تيجي تربطه بموروثنا الإسلامي، عندك الله سبحانه وتعالى يقول لك إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إيش يعني خليفة؟ ديليجيشن. يعني حتى في عصر الخلفاء الراشدين هم خليفة لهم، يخلفوا باللغة يخلفوا النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فهو قال إني جاعل في الأرض خليفة يخلفني، تمام؟ طيب هو ليه وضعه هنا؟ لإعمار الأرض، لحمل الأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. فهي أمانة عندك. طب إيش هي الأمانة؟ كونك أنت الخليفة وعندك ديليجيشن، فأنت عندك رولز وريسبونسبيليتيز، أدوار ومسؤوليات. فأنت تحدد، لأنك أنت أصلا أوريدي، وهذا الشيء هي معلومة يعني take it or leave it، والله أعلم بصحتها. يقول لك إنه الإنسان قبل لا يجي للوجود هو عارف إيش حيسوي أو اختار حياته مسبقا، تمام؟ أنا أستأنس بهذا الرأي ولو طبعا مداخل كثيرة، ولكن انت جيت هنا بتحمل امانه، في عندك ادوار ومسؤوليات، تمام؟ فاي شيء ما هو من نطاق مسؤولياتك، تمام، هذه ما هي من امانتك اصلا. واي شيء انت اخترت انه يكون مسؤوليتك فهذه هي امانتك بكل بساطه، تمام؟ ف معليش انا
الرساله
شطحت شويه، ترى انا ترى اشوف حاتم ترى انا مره استرسل
أيوه.
وانسى انا فين كنت.
شوف لاني محاور جيد اتذكر انت فين كنت.
يا عيني عليك،
انا سهل اني اقول لي
يا عيني عليك. يا ريت كل المحاورين زيك صراحه.
عادي اللي كمل 57 دقيقه ما راح يكون من الناس اللي يكرهوني، فان شاء الله ما حد يزعل اني قاعد اقول اني محاور جيد اقصد. نرجع للرسالة. كنا نتكلم عن الرسالة وأنه يجب أن تعرف قدر نفسك وكذا. كيف عرفت رسالتك وأمانة أمانة الله اللي تحملها؟
طيب
هذا سؤال مرة صعب أنه يجاوب.
سؤال رهيب، لأنه أصلا أنا يعني التخصص في الكوتشنج أنه كيف الإنسان يعرف غرض حياته أو اللايف بيربس، تمام؟ في أنت في عندك طبعا مدارس كثيرة في الموضوع ده، والموضوع ترى أبسط من البسيط، لكن للأسف يعني مع تطور حياة الإنسان المدنية، السوشيال ميديا والثورة التقنية والكلام ده كله، وانفصالنا أصلا عن الطبيعة ترى لها دور. إحنا دحين يعني أنا وإنت دحين بنتكلم في غرفة اسمنت قزاز، إحنا قاعدين على أرض، إحنا قاعدين على طين وعلى زرع، شايف؟ انفصالنا عن الوجود، انفصالنا عن فطرتنا، انفصالنا عن الأولويات في حياتنا، التأثر بالزخم المعرفي اللي موجود في السوشيال ميديا والإنترنت، الجيد منه والغثيث، هذا بيخلينا ننفصل وما نعرف إيش رسالتنا في الحياة. رسالتنا في الحياة بسيطة جدا، ولكن طالما إنه الحياة صارت بهذا التعقيد وبهذا التأصيل والتخصص والاختصاص الدقيق، قدرنا نوجد منهجية عشان إحنا نعرف رسالتنا في الحياة. في مدارس كثير، يعني من ضمنها في مدارس شرقية، وفي مدرسة يابانية ظريفة جدا اسمها الإيكي جاي، بسيطة جدا لها كده أبروتش رهيب يعني. وفي مدارس أخرى يعني كثيرة. فأنت عندك إنك تمشي في المسار النظري ده، تبدأ أنت تكتشف مواهبك، تكتشف قدراتك، تكتشف قيمك. القيم مسألة مهمة جدا، سواء إذا أنت تبى تبحث عن معنى حياتك، سواء إذا أنت تبى تدور على الوظيفة المناسبة لك، تبى تدور على شريكة الحياة المناسبة لك، تمام؟ لأن الموضوع ترى ما هو موضوع حب. أنا يعني لا أؤمن بأنه في حب من أول نظرة، رغم أنه كنت شاعر. أنا ما قلت لك، أنا كنت شاعر وكنت أكتب أشعار وكنت مؤمن بالحب بلاش أقول، تمام؟ والحمد لله اني تخلصت من المواضيع العاطفيه بزياده عن اللزوم، عارف؟ فالقيم هي اللي بتخليك يعني كل قرار انت بتتخذه. شوف يعني انا الحين بشرب قهوه سوداء. انا ليش بشرب قهوه سوداء؟ عشان احس نفسي اني بشرب قهوه اصليه، معناته عندي قيمه الاصاله موجوده، هي اللي حركتني اني انا اشرب قهوه سوداء، تمام؟ أنا ليش قاعد مع حاتم؟ تمام؟ لأنه حاتم أنا شايفه محاور جيد وبودكاستر رائع، وحقيقة يعني أنت من البودكاستات اللي دائما أسمعها.
شكرا.
ترى يعني نادر أني نسمع بودكاست، بالرغم من أنه أنا بودكاستر وعندي ورقة بيضة أنت عارف، بس أنا ما أسمع بودكاست كثير، شايف؟ إيش اللي خلاني أقعد مع حاتم؟ لأنه حاتم فيه له qualities، فيه له قيم، أو سوري هو عنده qualities موجودة، تمام؟ أنا لاحظتها لأنه القيم دي موجودة داخلي. يعني أول شيء إنسان صادق، أنا عندي قيمة الصدق جدا عالية. إنسان متواضع، أنا عندي قيمة التواضع جدا عالية. فكل قرار أنت بتتخذه في حياتك بتحرك القيم.
وهذا سواء عرفت أو ما عرفت، صح؟
إيوة، إذا أنت ما عرفت هي أوريدي بتشتغل،
هتكون قيم مبعثرة ومش مرتبة،
هي أوريدي بتشتغل، إيه. شايف؟ لكن لما أنت تعرف، تمام، هتكتشف إيش هي القيم العليا اللي أنت بتحركك، لأنه أنت في عندك يمكن 200 مليون قيمة موجودة داخلك، لكن إيش القيم العليا الأساسية؟ شوف لاحظ، العليا الأساسية اللي موجودة عند حاتم وما هي موجودة عند غيره، اللي حاتم عرفها وأدركها، والآن هو بيعمل أولويات في حياته وبيعمل قرارات في حياته وبيعمل تضحيات في حياته عشان في سبيل هذه القيم. هذا اللي بيميز حاتم عن غيره، هذا اللي بيميز أحمد عن غيره، هذا اللي بيخلي أنت عندك بصمة مميزة في الحياة. رسالة الحياة مو معناته أن أكون رائد أعمال. شوف نرجع لنفس النقطة. ترى يعني 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 حقيقي رحلة السنتين الأخيرة مع الحكمة خلتني فعلا في صدام مع كل الأفكار القديمة اللي كنت أفتكرها والقوالب اللي كنت بحط نفسي فيها. رسالتك في الحياة لا يعني أنك أنت تكون رائد أعمال، لا يعني أنك أنت تمسك الميكروفون وتكون أنت يعني حديث الشاشات طوال الوقت، لا يعني أنك أنت تعمل منتج موجود في يد الناس 24 ساعة. رسالتك في الحياة قد تكون إنك أنت تعد ابن أو ابنة لشيء هم لازم يعملوه بكرة النهار للحياة. رسالتك في الحياة أنت إيش حتضيف للعالم حتى لو لشخص واحد. حينما تتنازل عن الأنا وتتنازل عن الصورة المثالية اللي أنت حطيتها لنفسك في سبيل أنك تخدم وظيفة أنت جيت الدنيا دي عشانها، كفيل جدا بأنه يريحك من الأحكام، من أحكام الآخرين، من أحكامك تجاه نفسك. كفيل أنه هو يجعلك مسلم ومتقبل. مشكلتنا أنه إحنا بنرسم قوالب لنفسنا وما نتقبل إلا أنها تكون موجودة، يا دي يا خلاص ما في حياة. عرفت قد إيش معنى الحياة بيشافيك وبيصلح كثير أشياء موجودة في نفسيتك.
في سنن، واللي ما يمشي في السنن واللي يبغى يكسر السنن
انكسر.
انكسر
بالضبط.
محمد عبد اللطيف، سعيد جدا.
الله يسعدك يا رب.
بانتقالك من كرسي المستمع إلى كرسي الضيف،
والله تجربة صعبة.
تجربة ترى مو دائما صعبة، بس ايه. الضيوف الرائعين مثلك.
لا باي ذا واي بعترف لك اعتراف، انا في ورقه بيضة بكتب السكريبت او النص في ورقه، تلاقيني اعمل التمارين حقه الحنجره والصوت والمدري مين و... اليوم اللي هو محمد حيشوفوك وانت تأتئ وانت بتحاول شو انا الصوره المثاليه اللي حطيتها عن نفسي الحكم. فكانت شكرا انك خليتني اكسر العادة حقتي إنه أنا لازم أعد وأجهز قبل أي حلقة، فأنا شكلي خلاص حبعد بالستايل ده.
خلي ورقة بيضة يصير ورقة بيضة.
أيوه خلاص ورقة بيضة. أنا فطالع كده اللي هو إيش فيه. أنا حطت نفسي في إيش بدل.
يعني ما قلت أنا صراحة فكرت في موضوع القيم، بس يعني لعله فعلا يمكن قيمة الصدق بالنسبة لي عالية. وفي مربع أصلا، يعني مربع يمكن لو أشوف من أهم ثلاث أشياء فيه اللي هو هذا العفوية والصدق وكذا.
بخلينا نعمل لك كوتشنج أول جلسة بلاش.
والله والله حياك، ليش لا. فممتن ودائما ممتن لكل ضيوفي، ولكن ممتن أكثر للضيوف اللي يتسقون ويخدمون هذه القيمة، الصدق. أنك أنت تيجي تنكشف وتتكلم عن نفسك وعن حياتك بشكل كذا في انكشاف تام أمام الملأ، يعني ممتن. لأنه أشعر أنه الله عينك يعني، بس أنا أشعر أنه مهم ومفيد أنه الناس تشوف من يشبهها، وأنه الناس تنظر عبر الشاشات وخلف الأثير إلى تجارب إنسانية حقيقية. لأنه زي ما قلت، الناس تهذب الأنا أمام الشاشات والمايكات، ودائما تحب تطلع كذا في الإعلام بمنظر اللي مدركها واللي فهمك كل شيء واللي خدت من الحياة واللي الآن خلاص قاعد مرتاح وكل شيء وزواجه ممتاز وعياله ممتازين والبزنس حقه ممتاز والموقع حقه ممتاز والتطبيق
الله لا يغير علينا يقول لك.
فشكرا لك.
الله يسعدك حبيبي، الله يسعدك. بالعكس أنا كان لي الشرف إني ألتقي بك، وسبحان الله والله كنت حاسس إنه لما يوسف قال لي ترى حاتم النجار جاي، قلت محمد ترى ما كنت بطلع.
أيوه.
قلت محمد أطلع، قلت له مين كمان؟ قال لي فلان وفلان وفلان، عارف اللي هو إيش فيه شايف؟ قلت له خلاص أنا طالع.
والله فرصة
حقيقي، أنا تشرفت بمعرفتك وصراحة يعني ما كنت زي ما انا اتوقع حقيقي، يعني افضل مما اتوقع والله العظيم.
ايوه الحمد لله. الحمد لله.
انا بقول لك الكلام ده عشان اذا جاك اعلان في الحلقه دي نص بالنص.
والله فعلا الحمد لله قيمه الصدق عندنا عاليه.
ايوه ايوه خليهم يسمعوا.
الله يسعدك. شكرا جزيلا.
الله يسعدك حبيبي.
وشكرا استقامه رب العالمين. استقامه رب العالمين.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
أصدقاء مربع الرائعين، شكرا لسماعكم كامل اللقاء. أتمنى أنكم عشتوا معنا قصة محمد بكامل حقيقتها، وأن يجعلكم هذا اللقاء تبحثون عن الحكمة وتجدون معنى حياتكم. شارك اللقاء مع شخص خطر ببالك وأنت تسمع وتظن أنه بفيده. وإلى أن نلقاكم الخميس المقبل بإذن الله، كونوا بخير.